بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. نحن في هذا اليوم الاثنين الرابع من شهر رمضان لسنة 41 و400 للهجرة و1000 للهجرة، الموافق 27 من شهر نيسان لسنة 2020، نذهب إلى نص من حاشية الصاوي، وهذا النص مهم ذكره قبل أن يبدأ بالتحشية على قول المصنف رحمه الله تعالى: وإنها هو أينها رب المال العاملة. ذكر تنبيها، أي الصاوي ذكر تنبيها، قال: كل من أخذ مالا للتنمية لربه بغير قراض، يعني أنت أخذت مال للتنمية بغير قراض، كوكيل على بيع شيء، كوكيل على بيع شيء، يعني أنا وكلتك على أن تبيع شيئا لي، يعني وكلتك عليه تبيع لي قطعة أرض، تبيع لي سلع، أنت مندوب مبيعات. قال: على بيع شيء أو مبضع. أو إيه؟ مبضع. ما هو الإبضاع؟ الإبضاع مصدر أبضع، ومنه البضاعة، والبضاعة من معانيها القطعة من المال. هذا تعريف الموسوعة الفقهية الكويتية. القطعة من المال، يعني القطع هذه من المال عندك في المحل، هذه تسمى بضاعة. طب ما هو الإبضاع؟ قال: هو طائفة من المال تبعث للتجارة، وأبضعه البضاعة أعطاه إياها. ويعرف الفقهاء الإبضاع بأنه بعث المال مع من يتجر به تبرعا، والربح كله لرب المال. هذا هو الأصل، أن يكون الإبضاع تبرعا من العامل، يعني العامل هو الذي يبيع لك والربح لصاحب البضاعة، تمام؟ والمالكية يعتبرون الإبضاع ولو كان بأجر لمن؟ للعامل. أين المثال على هذه الحالة؟ لو جئنا إلى ما يحدث اليوم في التجارة، يأتي مثلا تاجر ملابس بالجملة أو منتج إلى محل بيع الملابس، فيقول له: يا أخي، ضع لي هذه الملابس عندك، ما بعته منها، تمام، القطعة بعشرة، ما بعته منها لك عليها واحدة مثلا، ما بعته منها لك عليه دينار. هذا كثير يحدث، كثيرا ما يحدث في التجارة، وهو مطبق ومعمول به على نطاق واسع. أنا تاجر جملة، أنا منتج، أذهب إلى بائع التجزئة وأقول له: خذ هذه البضاعة عندك، لا تدفع لي ثمنها، لا أريد منك الثمن، ضعها عندك، بعها بهذا السعر الذي أعطيتك إياه مثلا، وبعد أن تبيع تعطيني الثمن ولك دينار على كل قطعة. هذا ما يسمى بالإيه؟ بالإبضاع. الآن الصاوي يريد أن يتكلم عن حالات موجودة عندنا في المجتمع، ويريد أن يقول لك: هناك أناس لا يجوز لهم أن يربحوا، وهذا الربح لا يستربحونه، بل تكون التنمية لمن؟ لرب المال. قال: ومبضع معه فربح فيه فلا ربح له، فلا ربح له. يعني أنا قلت لك: هذه بضاعة، بعها لي، بعها لي. قلت لك هذه سيارتي بعها لي، هذه أرضي بعها لي. قال فربح فيه فلا ربح له بل لرب المال، بل لرب المال. إذن لاحظوا هنا أنه يقول أنه الربح يكون لمن؟ لرب المال، كأن يوكله على بيع سلعة بعشرة فباعها بأكثر، فالزائد لربها لا للوكيل. يعني قلت لك بيع هذه السيارة بعشرة آلاف، وجدت مشتريا بأحد عشر ألفا، قلت هذه عشرة آلاف للأصيل وهذه الألف لنقول لك، هذه الألف أيضا هي للأصيل وهو رب المال. أنت كوكيل مطلوب منك التنمية، ليس لك أن تأخذ عليها أجرا بمقتضى الوكالة إلا إذا الأصيل قال لك بعها بكذا ولك كذا، فنخرج هنا من حيز الوكالة التي هي تصرف نيابة عن الأصيل بغير أجرة. أما في تحديد الأجرة فلك الأجرة وهو المتفق عليه، لكن ليس لك إذا حصلت ربحا أن تقول هذا الربح لي. الربح لمن؟ لصاحب المال. في حالات أنت لك أجرة، أنت لك إيه؟ أجرة. قال فباعها بأكثر فالزائد لربها لا للوكيل. واضح؟ وكأن يبضع معه عشرة ليشتري له بها عبدا أو طعاما من محل كذا فاشتراه بثمانية. قلت لك اشتري هاي البضاعة التي في السوق بعشرة، فهذا الوكيل يعني ناصح وتاجر فاشتراها بثمانية، فالفضل لمن؟ لرب المال. يعني إذا استطعت أن تشتري السلعة بثمن أقل فهذا الفضل الأقل لصالح المال ولرب المال. يعني أنت لا تربح شيئا، أنت مؤتمن ووكيل. باختصار، تصرفات الوكيل تتمحض لمنفعة الموكل، تتمحض لمنفعة الموكل. إذن تصرفات الوكيل تتمحض لمنفعة الموكل. وكلتك بشراء أرض لي بعشرة آلاف فاستطعت أن تحصل على ألف من المالك، قال لك نحن بعناك الأرض بعشرة آلاف وهذه الألف لك أيها الوكيل. الألف يأخذها الوكيل ثم يردها إلى الأصيل، ولا يجوز له أن يستربح شيئا من ذلك. إذن كل ما يحصله الوكيل من مصالح من مكاسب في موضوع الوكالة هو لمن؟ للأصيل. قال لرب المال لا للمشتري. أما لو باعها بعشرة كما أمره واتجر في العشرة حتى حصل فيها ربح، أو أن المبضع معه اشترى بالعشرة سلعة غير ما أمره بإبضاعها فربح، فالربح للوكيل فيهما. إذن في الأصل اتصرفت أنت مندوب مبيعات، أنت مندوب مبيعات، تشتري لهذه الشركة، تقول هذه القطعة تشترى في السوق بعشرة، استطعت أن أشتريها للشركة بتسع، نقول لك هذا الدرهم الذي وفرته للشركة وليس لك، أنت مؤتمن، وبالتالي كل ما يجب عليك أنك تعمل لمصلحة الوكيل، لا أن تدخل في الشركة، أن تدخل في الشركة فتحصل البيع لك والشراء لك. مفهوم؟ وبناء عليه والله وكلوني أقاربي بشراء قطعة أرض لهم 10,000، لكن أنا بعلاقاتي وأسلوبي استطعت أن أشتريها 8. يا أقاربي هاتوا 10، ويا أيها البائع خذ 8، وهذه 2,000 هي بكفاءتي وإدارتي، وأنني أنا استطعت أن أحصل هذه 2,000 لنفسي. نقول لك حرام، واضح؟ إذن هذه الحالة التي يتوجب عليك فيها نماء المال لصالح رب المال وليس لصالحك الشخصي، مندوب مشتريات، مندوب مبيعات، موظف العطاءات وما إلى ذلك، كلهم يجب أن يسعوا جاهدين وأن ينافسوا في مصالح رب المال، لا أن يدخلوا إلى هذه الدوائر الرسمية أو إلى هذه الشركات وبعد ذلك يحولون قبلة الشركة من مصلحة رب المال إلى مصلحة الأجراء، فيصبح رب المال وماله ضحية لمقامرة ولاستثمار مال الشركة لمصلحة وحساب هذا الموظف. أصلها بأقل، أنا أستطيع أن أبيعها بأكثر، فهل أنا إذا حصلت الأكثر لي أم للمؤسسة التي أعمل فيها؟ طب إن وفرت على المؤسسة نتيجة كفاءتي، فهل الفرق لي أم للمؤسسة؟ في جميع الأحوال كلمة واحدة مبدئية قاطعة على الجميع، في جميع الأحوال المنافع مستحقة والمكاسب مستحقة للأصيل، واضح؟ طيب إذن هذا الذي يريد أن يبينه هنا، وهي مسألة ضرورية ومهمة وتكثر حولها الأسئلة. طيب بعض الأسئلة، يعني يقول لك أن تبعها 10,000 وما زاد فهو لك، هذه سمسرة، هذه سمسرة، هي إجارة على بيع، إجارة على عمل، وبالتالي لسنا أمام الوكالة هنا، يعني بمعنى أنني أقول لك بعها وهذا عقد سمسرة، الآن أنت تبيع وترجع إليها، فهذا فيه أجرة على عمل وليس وكالة محضة، بمعنى أنها وكالة لمصلحتي أنا. لم أقول لك بع الأرض 10,000، ما قلت لك ما زاد، وما قلت لك ولك 1,000، إن قلت ولك 1,000 فهي على 1,000 وبالتالي على الأجرة، واضح؟ إذن نحن أمام وكالة محضة لا يوجد معها أجرة، وهذا أنا بينته أنه قلت أنه وكالة بغير أجر، يجب أن تتمحض لمصلحات رب المال. طيب شرعا هل يجوز له أن يتصرف في الوديعة؟ أنا أودعت عنده دنانير، أودعت عنده سيارة، يحرم التصرف في الوديعة بغير إذن المودع، وبالتالي نحن لسنا مختلفين أنه بالنسبة له تصرف في مال الغير بما لا يجوز، ويمكن أننا نقول أنه قد عرض مال الشركة للخطر، أنت محاسب، أرسلنا معك رواتب الموظفين في البلدة الفلانية فأردت أن تتجر على الطريق، هذا تحاسب عليه وهذا لا يجوز لك. نحن مبحثنا ليس في الجواز من عدمه، إنما مبحثنا في أنه إذا نض ربح فهو له وإذا نقص فهو عليه، أما موضوع التحريم فيحرم التصرف، موضوع التحريم فيحرم هذا التصرف. طيب إذا لا يجوز له أن يتصرف في الوديعة. أرض بيعت عن طريق مكتب 10,000 لكنها 9,000، وهذا المبلغ الزائد كان من نصيب صاحب المكتب بدون علم المشتري. هذه أسئلة نتركها للسمسرة والجعالة حسب المتفق عليه بين صاحب مكتب العقاري الذي يمارس عمل السمسرة والبائع والمشتري، سننظر في العقود بينهما، وهذا راجع في حيث جهلت الأجرة، يعني يكون جعالة أو أجرى إذا كان محددا، وهذا محله ليس هنا، إنما محله في عقد الإجارة. طيب، إذن نلاحظ التفريق بين كون الوكيل أو المبضع معه وهو من سيبيع البضاعة لحساب المبضع وهو رب المال ورب البضاعة، فهذا العمل جميعا مكاسب وفوائد ربح، هي الأرباح المشروعة طبعا، ليس الفائدة بمعنى الفائدة الربوية، هذه متمحضة للأصيل وهو رب البضاعة الذي وضع بضاعته عند تاجر التجزئة. يعني هناك مصلحة بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة. تاجر الجملة يريد أن يسوق سلعته، فيخشى تاجر التجزئة أنه إذا اشترى السلعة أنها لا تتصرف معه في السوق ولا يستطيع بيعها، فيطمئنه تاجر الجملة وهو المبضع وهو رب البضاعة، فيقول له إن لم تبع عندك أنا سآتي في نهاية الأسبوع وسأخذ هذه البضاعة، فيطمئن هنا تاجر التجزئة ويقول هناك خدمة أنا أسديها لهذا التاجر وهو تاجر الجملة، فنحن تجار ومعروف المصالح بين التجار، فيقول لتاجر الجملة وهو المبضع يقول له ضعها عندي في محلي وأنا أبيعها بالسعر الذي تريد، بعتها بعشرة أعطيتك عشرة، أنا أريد خدمة لك فقط، أنا لا أريد منك ربحا. إذن هذا الحال قد انتهينا منه، واضح؟ لكن قال هنا بدأ ينتقل للحالة التالية، قال وأما لو باعها بعشرة كما أمره واتجر في العشرة. لاحظوا أن المبضع معه اتجر بالعشرة حتى حصل فيها ربح، تمام؟ إذن أو أن الوكيل باع السيارة بعشرة ثم بعد ذلك اتجر. إذن في قوله الجديد هنا الموضوع الثاني أن الوكيل باع وقبض ثمنا، أن المبضع معه باع وقبض ثمنا، ثم بدأ الوكيل بالاتجار لنفسه بذلك الثمن. لذلك قال وأما لو باعها بعشرة كما أمره واتجر في العشرة حتى حصل فيها ربح، أو أن المبضع معه اشترى بالعشرة سلعة غير ما أمره بإبضاعها فربح فيها، فالربح للوكيل، فالربح للوكيل فيهما. يعني أصبح المبضع معه الآن هو الذي عليه الربح وهو الذي عليه الخسارة، الوكيل هو الذي عليه الربح وهو الذي عليه الخسارة، كالمودع يتجر في الوديعة، المودع بالفتح، وضعت عندك 10,000 فاتجرت بها، فالربح لك والخسارة عليك، والغاصب والوصي والسارق إذا حركوا المال الربح له والخسر عليه. هنا قواعد وليس عواطف. لا تقول لي والله طالما أنه سرق إذن لا بد، تقول لك قطعت يده ألا يكفيه؟ الآن أنت في قضية مالية، معروف هناك قضايا جنائية وهناك قضايا مالية وتسمى مدنية. الآن القضية المنظورة جنائيا قضية اختلاس، قضية خيانة أمانة، قضية نصب واحتيال ب100,000. الآن القاضي المدني ينتظر، لا يستطيع أن يفصل في القضية طالما أنها منظورة جنائيا، وهذا بالقضاء المعاصر، فينظر جنائيا، فبعد أن يثبت أنه محتال ب100,000 أو أنه خان الأمانة في ب100,000 أو أنه سرق ب100,000، يبدأ هناك دعوة المدعي دعوة أخرى ثانية بالشق المدني بمعنى المطالبة بالمال. الآن القاضي المدني ينظر على وفق قواعد القانون المدني، ينظر على وفق قواعد وأسس جديدة، انتهينا من الجنائي وأخذ عقوبته في الجنائي. الآن نحن كذلك في فقهنا الإسلامي، والقانون المدني الأردني طبعا في أغلبه هو مشتق من الفقه الإسلامي بمذاهبه الأربعة، وله استفادات من الفقه المالكي. الآن أنت قاضي مدني، انظر في القضية مدنيا، فعندما تنظر في القضية مدنيا تجد نفسك أنك أمام المبضع والمبضع معه. الآن أنت تتكلم في قضايا مدنية، وانتهينا من موضوع العقوبات، موضوع التحريم اللي هو الإتجار بالوديعة وأنه لا يجوز لأنه تصرف في المال بغير إذن صاحبه، قلنا حرام وهو إثم. إذن نحن هنا نعطي لكل ذي حق حقه. عندما نظرنا في باب الأموال تكلمنا في باب الأموال، عندما نظرنا في باب التأثيم والإثم الأخروي تكلمنا في الإثم الأخروي، عندما تكلمنا في العقوبة الشرعية من الحد للسارق كذلك تكلمنا فيها بما يقتضيه من عقوبة. فهناك باب لكل مسألة من مثل هذه المسائل. لكن يمكن أن يظن الطالب أن الإبضاع لا يكون إلا إذا كنت قد وضعت عندك بضاعة. لا، ممكن أن أعطيك مالا وأقول لك اشتري في هذا المال بضاعة كذا، لكن ذهب المبضع معه واشترى غير تلك السلعة. يعني قلت لك اشتري مثلا بضاعة زيوت سيارات بصفة كذا وكذا، أنت اللي هو الذي أخذ المال من أجل أن يشتري البضاعة سميناه المبضع معه، والذي دفع المال سميناه المبضع. يعني أريد أن أبين أنه ليس فقط في الإبضاع أنه يضع عنده بضاعة كما ورد في الأمثلة الكثيرة التي ذكرتها، وهي تحصل بين تجار الجملة وتجار التجزئة. فذهب المبضع معه أخذ 10,000، فبدلا من أن يشتري زيوت السيارات ويأتي بها إلى وهو إلى المبضع، ذهب واشترى ملابس. فنقول له شراؤك للملابس وربحك في الملابس وخسارتك عليك، نحن لنا في صافي هذه 10,000 لصالح المبضع. ربما يقول أحدهم طب هذه وكالة. نقول الإبضاع لابد فيه من معنى البضاعة، ولكن ليس بالشرط أن يكون في الوكالة معنى البضاعة. يعني وكيل عن فلان بتزويج ابنتي، ما في إبضاع. مثلا فلان وكيل عن فلان في مثلا حق له في الإسقاط في الشفعة، ما في بضاعة. إذن الإبضاع لابد فيه من معنى الوكالة، لابد فيه من معنى الوكالة، ولكن ليس الوكالة دائما فيها معنى البضاعة أو أن فيها بضاعة. إذن نلحظ هنا أن الفقهاء وضعوا لكل مسألة بابا، ففيها باب في الجنايات وفيها باب بالحق المالي. تصرفوا في الحق المالي على أنه حق مالي، وهذا ملاحظ أيضا في فقهنا المالكي في موضوعات الأموال والمهر، فجعلنا المهر حق مالي للزوجة فيثبت بالشاهد واليمين، لكن الزواج لا يثبت بشاهد ويمين. فجرينا على الزواج بما يقتضيه من اشتراط الشاهدين لأنه ليس ماليا، وفيه إدخال وإخراج كأن تدخل المرأة في العصمة، أو إخراج اللي هو موضوع تطليق الرجل زوجته، فالتطليق لا يثبت إلا بشاهدين على فرض إنكار الزوج. لكن المسائل المالية أثبتنا فيها ما تقتضيه المسألة المالية، فإذا ادعت الزوجة بالمهر على الزوج وأتت بشاهد ويمينها فلها ذلك. إذن هذا العمود في الفقه واضح أن هناك تمييزا بين ما هو مالي ويتعلق به الحق المالي وكيفية ثبوت هذا الحق المالي وما ينتج عن هذا الحق المالي من استثمار وربح وخسارة جرينا عليه ماليا، أما ما كان يعني من باب الحدود فلا بد أن يجرى عليه بالإيه؟ بما تقتضي الحدود من الشهادة. يعني إذا جاء رجل وقال أنا سرقت من فلان 1000 مثلا، نقول له عليك الحد أنك مقر ولكنه تراجع عن إقراره. هل إذا ثبتت السرقة بالإقرار وراجع السارق الذي أقر بالسرقة عن إقراره هل تقيم عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد. لكن هل يسقط الحق المالي؟ إذن اعتبرناه إقرارا ماليا، والإقرار لا يعود فيه، الإقرارات المالية لا يعود فيها، لأنه يعد نادما أنه أقر، وأمضينا عليه الحق المالي ولكننا لم نمضي عليه حد السرقة. لذلك على طالب الفقه أن ينتبه إلى هذه الملاحظ الفقهية عندما نظر الفقهاء إلى ما تعلق بالأعيان ولا يثبت في الذمة، وعندما نظروا إلى ما يثبت في الذمة وأجروا على كل بما يليق به. السيارة المسروقة تعود لصاحبها ولو بعد 100 بيع، لأن حقه متعلق في العين، بينما من سرق نقدا فحق المظلوم بذلك المبلغ المسروق، ولو ثمره السارق فالتثمير للسارق، وعليه هنا تلحق المسائل بأصولها وبقواعدها دون عواطف، دون خشية ماذا سيقول الناس. الناس يتكلمون كلاما اجتماعيا وبما يقع في نفوسهم، وهو استحسان وتقبيح بالنفس، لكننا هنا يعني نعالج بالقواعد، والقواعد لا بد من التزامها. طيب، تداولنا الإجابات على الورقة الأولى من مادة المعاملات، وكنا قد كلفناكم بسؤال مهم. هذا السؤال هو: اكتب دليلين شرعيين من السنة على جواز إمضاء العقد الفاسد المتفق على فساده. الآن موضوع دليلين شرعيين من السنة، لو قلت لك من المعقول، قلت تبتكب المفسدة الدنيا وتدرأ المفسدة الأعلى. نحن هنا نطلب دليلا من السنة. بطبيعة الحال أتت إجابات كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الموطأ، أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال سعد بن أبي وقاص: وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. لأن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتاط للنسب لأنه حكم بأن الولد يكون أخا لسودة بنت زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا احتاط، ولا يوجد هناك فساد صححه، إنما قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأمر سودة مع أنه حكم بأنه أخوها، أمرها بأن تحتجب منها. إذن هذا مسلك الاحتياط وليس إمضاء الفاسد، وليس إمضاء الفاسد، وبالتالي لا يصلح أن يكون دليلا. إذن لم يصحح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة عقدا فاسدا، بل صحح العقد الصحيح، وهو أن الولد للفراش واعتبره في النسب والعقد صحيح. وأين هنا تصحيح العقد الفاسد؟ نحن نتكلم في عقد فاسد اتفق الفقهاء على فساده وأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى ما يدل على هذا الإمضاء. لست أبحث عن دلالة ألفاظ، أريد دليلا من السنة يصلح أن يكون دليلا على إمضاء العقد الفاسد المتفق على فساده.
وقد يعني استدل بعض الطلاب بهذا الحديث وهو ما يرويه مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقيه فأعينيني، يعني هي كاتبت على أساس تكون لها الحرية مقابل أن تدفع كل عام أوقيه في 9 أعوام في 9 أواق. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت. يعني عائشة تقول أعطيك هذا المال الذي كاتبت أهلك عليه بشرط أن يكون الولاء لي. فعندما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. إذن بعد العتق هناك عقد ولاء، والولاء فيه ميراث، وبالتالي يكون الوارث هم الذين أعتقوها وليس من دفع المال وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. فقال إنما الولاء لمن أعتق، ولذلك لا يجوز لك يا أم المؤمنين أن تشترطي أن يكون الولاء لك. بعضهم رأى أن هذا من باب تصحيح العقد المتفق على فساده، نحن أمام عقد صحيح وشرط فاسد، وبالتالي الدليل هنا لا يدل على ما نبحث عنه وهو عقد متفق على فساده، وهذا العقد يجب أن يلغى، ولكن تداركنا الوقت وفات منا العقد وفات التدارك ولم نعد قادرين على إعادة الوضع على ما كان عليه كما قلنا في موضوع الشفعة في بيع فاسد متفق على فساده. إذن نحن نتكلم عن بيع فاسد متفق على فساده أمضيناه، ونحن نريد دليلا من السنة على ذلك. الآن بعد البحث من قبل الطلاب وكثرة الأسئلة ظفرنا بهذه الإجابة التي حصلت عليها الطالبة سحر خزنة، وجاءت بهذا الدليل مستنبطة منه أنه يدل على أن الدليل في محل البحث، وهو أننا أمام عقد فاسد متفق على فساده، ونظرا لأن إمضاءه مع الفساد أقل من التدارك، لأن التدارك أصبح غير ممكن. هذا هو الدليل الذي جاءت به الطالبة سحر وعرضته في محل البحث، وهذا ما تمت مناقشته، وهو ما أخرجه صحيح البخاري في كتابه المتلقى بالقبول عند هذه الأمة. ولا يضرنا ما يعني يثار من غبار حول الكتاب، لأن الأصوليين والفقهاء لا يبحثون في سند حديث ورد في البخاري ويجعلونه من طرق الترجيح. فقال في المراقي وكونه أودع في الصحيح لمسلم والشيخ ذي الترجيح، والشيخ اللي هو ذي الترجيح هو الإمام البخاري رضي الله عنه، ومسلم وبعده في القيمة العلمية في الكتاب، ولكن الأصوليين ينظرون إليهما بعين يعني مساوية بما أنهم قد أثبتوا الحديث. طالما أنه ثبت فلا يضرنا الآن إن كان في الصحيح صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. طيب، هذا الحديث عن أنس بن مالك أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، ثم دعا بدول من ماء فصب عليه. هذا الحديث جاءت به الطالبة في موضع البحث، وهو أمر مستغرب بادي الرأي، كيف أين العقود هنا؟ أنا لا أجد عقدا مذكورا في الحديث، فكيف يستدل المالكية بهذا الحديث على إمضاء العقد الفاسد المتفق على فساده أو المختلف في فساده في حالات خاصة كما نذكر في البيوع وفي الزواج؟ الحديث بألفاظه لا يدل على شيء مما نحن بصدده، لكن الحديث بمعناه يدل، وهذا ما نسميه باستنباط الحكم من المعنى لا من الألفاظ. وأظن مضى معنا في شرح المراقي وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، وطبعا هناك ضبط للسني بغير هذا الضبط، وذكرناه في محله عند يعني شرحنا للبيت في مادة أصول ثلاثة. الآن نحن في هذا الحديث الشريف لن نستنبط الحكم من الألفاظ، إنما سنذهب لاستنباط الأحكام من المعاني. فكما أننا عممنا فيما هو يا أيها النبي، مع أن الألفاظ لا تدل على الأمة في خطاب يا أيها النبي، كما أن ما أتى للمدح أو للذم وقلنا بتعميمه عندما شرحنا قول المراقي وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم، فكما أن الله سبحانه وتعالى امتدح صاحب الجنة الذي دخل جنته وقال ما شاء الله، وكان مالك كلما دخل بيته قال بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، آخذا الحكم من المعنى وليس من اللفظ، فلا يوجد أمر في اللفظ بالاقتداء في مجرد اللفظ وهو فعل صاحب الجنة، لكن مدحه كان معنى لنا يقول لنا الشارع فيه كونوا مثله، وهذا ليس استنباطا من الألفاظ إنما هو استنباط من المعاني. وعندما نأتي إلى هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة أن يقطعوا بول الأعراب مع أنه أمر متفق على فساده اتفاقا تاما، وقال لا تزرموه، لماذا؟ لأنه لو أنهم قطعوا عليه لنجس ثيابه ولانتشرت النجاسة في المسجد، فنحن أمام مفسدتين كبرى وأصغر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تزرموه لم يكن مبيحا لأمر حرام في المسجد بحيث يقتدى به في هذا الأمر ويبال في المسجد فهذا حرام، إنما هو من باب ارتكاب المفسدة الدنيا لدرء المفسدة العليا، وبالتالي هو دليل من السنة على ارتكاب المفسدة الدنيا وذلك من أجل درء المفسدة العليا. قال ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. إذن نحن أمام مفسدتين، أولا الرجوع في العقد الفاسد الذي فات فيه التدارك غير ممكن أبدا، بينما هنا كان الأمر ألطف حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه، لكننا في هذه الحالة في عقد فاسد متفق على فساده، وذكرت الأمثلة في وقتها فليرجع إليها، إنما نحن هنا في باب التأصيل من المنقول لما ذهبنا إليه في إمضاء العقد الفاسد المتفق على فساده الذي فات فيه التدارك، هذا دليل من السنة، والاستنباط هنا من المعاني لا من الألفاظ. ولذلك كثر قول العامة اليوم الذين اقتحموا ساحة الشريعة مع الأسف الشديد أنهم يكثر منهم أن يقولوا لا دليل عليه، ذلك لأن أحدهم يريد أن يؤتى صحفا منشرة بالأدلة، يريد أن يكون الدليل على قدر تفكيره هو لا على قدر تفكير مالك والشافعي وأحمد، إنما يريدون أدلة تناسبهم، يريدون أحاديث بدلالة القانون حتى يفهموها، ولكن الشريعة لم تأتي بأدلة بكيفية دلالة القانون القاطعة. لماذا؟ لأن هذه الشريعة تريد أن يبقى مسرح النظر مفتوحا للمجتهدين والمختصين، أما بدلالة القانون فيعني أنك بعد 20 عاما ستجد أن هذه الدلالة جامدة وغير قابلة لإعادة البحث فيها، ومن ثم نجد أن النصوص القانونية تعدل وتعدل وتعدل ثم بعد ذلك تلغى، أما هذه الشريعة فما زالت أدلتها محتفظة بهذه الحيوية التي نشهد مثيلا لها اليوم في هذا الدليل الذي بين أيدينا. فلذلك هذه الأدلة هي أمانة بين يدي المجتهدين وليست أمانة بين يدي العوام. لذلك كما يقول ابن القصار وربما كررت ذلك مرارا قلت إن الله سبحانه وتعالى نقلا عن ابن القصار إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل أدلته ظاهرة بحيث يتساوى فيها العلماء والعامة ولم يجعلها خفية بحيث تخفى على العلماء. إذن هذه الأدلة لها ميزان دقيق في الورود وهذا الميزان الدقيق يعلمه أئمة الاجتهاد ومن يبحثون في كيفية تعامل الأئمة مع الأدلة لا أنهم بادي الرأي يقولون لا دليل عليه وفلان لا دليل عليه ثم يعلن خطاب إقالة للإمام الشافعي بقولهم إن صح الحديث فهو مذهبي فيقال الإمام الشافعي من رتبة الاجتهاد ثم كذلك يقال الإمام مالك من باب الاجتهاد بقولهم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر فيخرجون الإمام مالك من الصواب وينتحلون الصواب لأنفسهم بهذه الطريقة التي يتوهم فيها هؤلاء الناس أن أدلة الشريعة جاءت على مقاسهم فيصبحون يقولون فيما عليه الأدلة كثيرة يقولون لا دليل عليه. إذن خطاب الإقالة اليوم لأئمة الاجتهاد بنفس كلام أئمة الاجتهاد الذي وجهوه لأئمة اجتهاد مثلهم ولم يوجهوه لمثل هؤلاء في إمكاناتهم الضعيفة التي لا يستطيعون أن يفهموا مدارك أئمة الاجتهاد. إذن هذا دليل من دليلين وما زلت أنتظر منكم الدليل الآخر. وعليه من المهم أننا عندما نستنبط الأحكام كما أننا نستنبطها من الألفاظ كذلك نستنبطها من المعاني أيضا وهذا معناه كثرة أدلة الشريعة التي تخفى على العامة. هناك توضيح فيما يتعلق بنص في الشرح الصغير عند قوله وسفره أي العامل بمال القراض فيجوز إن لم يحجر عليه أي يحجر عليه رب المال قبل شغله. هذه شرحناها ولكن العبارة التالية قد تحدث وهما قبل شغله أي المال بأن لم يحجر عليه أصلا أو حجر عليه بعد شغله. يعني إذا لم يحجر عليه بالمرة فأراد أن يسافر بمال القراض فله ذلك. طيب إن لم يحجر عليه فبدأ بالتجارة وله أن يسافر عندئذ بمال القراض وإذا قال رب المال بعد شغل المال ماذا يعني بعد شغل المال؟ أي بعد أن بدأ العامل بتقليب المال بالتجارة فقال له لا تسافر بالقراض يعني مال القراض فليس لرب المال هذا بعد شغل المال فليس له أن يمنعه أي أن يمنع العامل بعد شغل المال. إذن قال أي بأن لم يحجر عليه أصلا أو حجر بعد شغله فهذا لا ينفع وكلام لا أثر له. فإن حجر عليه قبل شغله يعني قبل أن يعمل ولو بعد العقد لم يجوز لم يجوز السفر أم لم يجوز الحجر؟ هنا لم يجوز السفر يعني لرب المال أن يحجر على العامل فيقول له لا تسافر بمال القراض ما لم يبدأ العامل بشغل المال بالتجارة وهو تقليبه في التجارة فله وإن كان بعد العقد وقبل البدء بالعمل له أن يمنعه من السفر. هذا معنى قوله هنا فإن حجر عليه قبل شغله ولو بعد العقد لم يجز السفر. ربما يوهم ذلك لم يجز الحجر لا هو لم يجز السفر. فإن خالف أي العامل وسافر ضمنه فإن خالف وسافر إذن لم يجز معناها أي لم يجز السفر وهي موهمة قد توهم لم يجز الحجر. إذن لم يجز السفر لا الحجر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.